بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. الفقه الإسلامي قام على الكتاب والسنة والأدلة التي نصبها الشارع نفسه لأحكامه، فدار الفقه في مدارسه ومذاهبه كلها حول هذه الأدلة دون ما سواها. ومن يرجع إلى كتب الفقه يجد المصنفين التزموا أن يذكروا في الغالب إزاء كل حكم دليله من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس. ومن قبل أشرنا إلى أن الفقه هو العلم بالحكم الشرعي ودليله، وأن الحكم المجرد من الدليل لا يسمى فقها بالاصطلاح العلمي الدقيق، وإنما هو فتوى وتقليد. الآن الفرق بين الفقه الإسلامي والتقنينات الوضعية في ضوء هذه المميزات التي اختص بها فقهنا العظيم وغيرها، يمكن أن نعقد موازنة خفيفة بينه وبين التقنينات الوضعية، وذلك بالنظر إلى الاعتبارات التالية. أولا، يعتمد الفقه الإسلامي على الوحي أساسا، فهو تشريع إلهي، والأحكام الاجتهادية الفقهية لابد أن تعتمد على أصول من الأدلة التي ترتد إلى الوحي. فالوحي هو الينبوع الثر الفياض بالمبادئ والأحكام، وإليه يرتد الفقه الإسلامي جملة وتفصيلا. أما التقنينات الوضعية فإنها من صنع البشر، يعهد بوضعها في الغالب إلى لجنة أو فرد، ثم يصوت عليها من قبل المجالس المختصة، ثم تصدر بها إرادات الحاكمين من الرؤساء أو الملوك. ولهذا الفارق العظيم أثره الكبير فيما سنرى من فروق. ثانيا، الفقه الإسلامي تنظيم إلهي شامل سائر أحوال الإنسان، فهو ينظم صلة الإنسان بربه وصلته ببني جنسه، وذلك بتشريع العبادات وأحكام المعاملات وأنظمة العقوبات والإجراءات القضائية، بل هو ينظم صلة الدولة برعيتها وبالدول الأخرى في السلم والحرب. أما التقنينات الوضعية فإنها تغض النظر عن تنظيم صلة المرء بربه، وتعزل شؤون العبادة والديانة عن الشؤون المدنية والتنظيمات الدولية، وتركز الاهتمام على تنظيم صلة الإنسان بالإنسان، فلا تعنى مطلقا بشؤون العبادة التي تهذب النفوس وتقوم السلوك وتعد الإنسان الصالح والفرد الصالح بخلافة الله في الأرض ووراثة الأرض ثم وراثة الجنة في الآخرة. ومن هنا جاءت الأحكام القانونية جافة جامدة لا تربطها بالقلب خلجات حانية، ولا تلطفها هزات عاطفية، ولا يخفق لها القلب المفتوح للهدى. ثالثا، الفقه الإسلامي نظام كامل وتشريع إلهي للحياة والأحياء بكل ما تتطلبه الحياة من أنظمة وتشريعات، إنه في الأصل والمبدأ من شرع الله تعالى العالم بخلقه وبكل ما يصلح شأنهم وتصلح به حياتهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وتشريعاته مراعا فيها أحوال الخلق في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما التقنينات الوضعية فإنها لما أنها من وضع البشر تتسم بالقصور والبيئية والمحدودية، وتختلف في كل قطر وفي كل إقليم، ويعروها دائما التهذيب والتنقيح والتعديل على مر السنين، لا تكاد تستقر على حال. ففي بيئات القوانين الوضعية ما يزال الربا مثلا والزنا والاحتكار والشرب محل أخذ ورد وإباحة وإنكار، وعقوبات الاعتداء على النفس وما دونها، والجرائم الخلقية والمخادنات والشذوذ الجنسي في موضع النظر في تلك القوانين وفي محل الخلاف. والفقه الإسلامي قال فيها كلمته، وفصل فيها الشرع قبل قرون سحيقة، ولا تكاد تجد في حكمها خلافا من حيث المبدأ. فإن وجد الخلاف فبالتفاصيل الجزئية الفروعية الاجتهادية. رابعا، ولما أن الفقه الإسلامي نظام إلهي فقد استقرت فيه فكرة الجزاء الثواب والعقاب في الآخرة، للحث على امتثال أمر الشرع والزجر عن مخالفة أمره أو مخالفة ما نهى عنه، فكان الجزاء مؤيدا ضامنا لاستقرار الأحكام. والتقنينات الوضعية تستبعد فكرة الجزاء الأخروي ثوابا وعقابا، فلم يبقى لديها إلا العقاب الدنيوي بالتغريم والتعويض. وكم يحاول الفرد أن يتخلص منه بكل حيلة ووسيلة، فانطمس في يقينه الجزاء الأخروي ومات الرقيب الذاتي، ولا تكاد تشجع التقنينات على امتثال قوانينها إلا في ظروف خاصة وبيئات معدودة. خامسا، قد تحل التقنينات الوضعية ما تحرمه هي أو يحرمه الشرع، مبررة ذلك بالمصلحة السياسية أحيانا والاقتصادية أحيانا أخرى، فتحل الربا وشرب الخمر والتجارة بالمخدرات والدخان، بل تحل إنتاجها أحيانا تمشيا مع فكرة إنماء الثروة المحلية والتوسع الاقتصادي. وفقه لا يقيم وزنا لهذه الاعتبارات لأنها في نظره مصالح موهومة، فإن كان فيها خير أو ثراء ففي الظاهر، لأن فيها الانحلال الخلقي والفساد الاجتماعي وفناء القيم والروح والمثل، وفيها التفسخ الإنساني والتخوض المادي في الواقع، وفي هذا من الشر والسقوط وارتكاس الإنسانية ما لا يقام حياله وزن لثراء مادي أو تقدم اقتصادي أو سلطان سياسي أو توسع إنمائي. النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي، الإسلام دين الاجتماع، والفقه الإسلامي تبرز فيه النزعة الجماعية بوضوح في كثير من أحكامه إلى جانب الوجهة الفردية. على سبيل المثال نشير هنا إلى هذه الأحكام الفقهية: العبادات بوجه عام فيها التفات ظاهر إلى الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة أو سنة مؤكدة، تدفع المسلم كل يوم 5 مرات إلى بيت الله، يتفقد خلالها أحوال إخوانه ويعرف أخبارهم، فيطعم الجائع ويحفظ الضائع ويغيث المستنجد ويقرض المحتاج ويعود المريض ويعطي المحروم ويشيع الميت. والصوم يغمسه في الجماعة غمسا، يطعم معها إذا طعمت ويمسك حين تمسك، ويحس بلذع الجوع كما تحس، ويكتوي بلفح العطش كما تكتوي، ويذوق مرارة الحرمان كما يذوقها المحروم. وفي الحديث: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. والزكاة تتلخص في أن حق الجماعة في مال المسلم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بها تتحقق الأخوة وتسود المودة وتمحى الأحقاد وتدفن الضغائن، وبها يستغني الفقير والمسكين ويحرر الرقيق وينصف العامل ويقضى دين الغارم ويجهز الغازي ويعز ابن السبيل. والحج مجتمع المسلمين الأكبر في مهد الإسلام ومهبط الوحي ورحاب التنزيل، تلبيتهم واحدة وقبلتهم واحدة وطوافهم واحد وسعيهم واحد مع اختلافهم في الألسن والألوان. وهكذا يجمع الإسلام بفضل التوحيد البشرية كلها في درب واحد وقضية واحدة. والمعاملات الشرعية تتخذ سبيلها بين الجماعة على أساس الرضا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فلا غش فيها ولا غبن ولا تدليس ولا إكراه. واستعمال المرء حقه ينبغي أن يكون على وجه لا يتجاوز فيه فيضر غيره، ولا يتعسف باستعماله فيؤذي الآخرين. وأموال الناس ودماؤهم وأعراضهم وحفوفهم مصونة محفوظة فعلا في الإسلام وفي بلاد الإسلام. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والقصاص وكذا إقامة الحدود وقاية للجماعة وحفظ لأمنها ورعاية لاستقرارها. وربما عبر عنه في الفقه بأنه حق الله تعظيما له، مع أنه في الواقع حق الجماعة أضيف إليه تعالى تشريفا له. ولهذا لا يشفع في الحدود، وإذا عفى ولي الدم في القصاص بقي حق الجماعة، أي الحق العام كما يعبر القانونيون في بعض المذاهب، فيعذر القاتل بما يراه الحاكم كافيا في الزجر والتأديب. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.